هم يتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة هذه العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله الإخوة جميعا.
نشرع في هذه الحلقة بإذن الله عند قول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء، وقول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. وعن أبي هريرة مرفوعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم ورواه أحمد من حديث ابن مسعود، وفيه: قيل: من الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل، والذين يصلحون إذا فسد الناس. رواه أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص، وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وعن أبي أمية قال: سألت أبا ثعلبة: كيف تقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قلنا: منا أم منهم؟ قال: بل منكم. رواه أبو داود والترمذي. وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر ولفظه: إن من بعدكم أياما للصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم، له أجر 50 منكم. ثم قال: أنبأنا محمد بن سعيد، أنبأنا أسد، قال سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه: قلت لسفيان: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قال نعم. قال: إنكم اليوم على بينة من ربكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله، ولم يظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وستحالون عن ذلك، فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في الله، وتظهر فيكم السكرتان، فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50. قيل: منهم؟ قال: بل منكم، وله بإسناد عن المعافري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء الذين يمسكون بالكتاب حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا الباب هو الباب قبل الأخير من كتاب فضل الإسلام للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. عنوان له بهذا العنوان فقال: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. وهذا مسلك كثير من أهل العلم الذين صنفوا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يذكرون هذا اللفظ الشرعي وهذا المصطلح الذي ورد في النصوص الشرعية، وقد ورد الإشارة إليه في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. وغربة الإسلام والغرباء، هذا اللفظ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فالمراد بالغربة أي أن المتمسك بالإسلام والثابت على الإسلام يكون عددهم قليلا حتى يكون أكثر الناس على خلاف هذا الأمر، فيرى المتمسك بالإسلام حاله وشأنه أنه في غربة، كالمسافر الذي اغترب عن بلده. فلو خرج رجل من بلده إلى بلد لا يعرف فيها أحدا وسكن فيها، فيسميه الناس غريبا، هذا رجل غريب، فيرى نفسه غريبا، إما في لباسه وإما في لهجته ولفظه وإما في عاداته وإما في غير ذلك من الأمور. فالغربة غربة الإسلام أي أن أهله المتمسكون به سيكون عددهم قليلا حتى يشعرون بالوحشة ويشعرون بالقلة ويشعرون بأن الأكثرية على خلاف هذا الأمر، هذا المراد بكلمة الغربة. والغرباء جمع غريب، وفضل الغرباء يعني المتمسكون بالإسلام حتى لو ظل الناس، هذا هو المراد بهذا. وبالتالي هذا مصطلح شرعي وهذا لفظ شرعي، لا يجوز أن نتعقب على كلام الله وعلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كما يحلو لبعض التافهين أنه يقول هذه تجعل الإنسان يعيش في عزلة شعورية. نعم، هناك بعض الجماعات الضالة تسلك هذا المسلك وتحاول أن تؤثر على فئام من الشباب فتعزلهم عن المجتمع وتعزلهم عن ولاة الأمر وعن السمع والطاعة وعن لزوم الجماعة، فيستغلون هذه الأحاديث، لكن ليس العلاج أن نبعدهم عن هذه الأحاديث، وإنما أن نشرحها لهم على الوجه الصحيح والمنهج الذي عليه علماء أهل السنة والجماعة ومن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، فكلهم رووا هذه الأحاديث وتلقوها بالقبول، خلافا لهؤلاء الضالين أو الغالين أو المنحرفين. فدين الله وسط بين ضلالة الغلاة وضلالة الجفاة، فيجب أن نقبل ما قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ننزله منزلته ونفهمه فهمه الصحيح السليم حسب ما دلت عليه النصوص وحسب ما فهمه الصحابة ومن تبعهم بإحسان. قال: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء، وقول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. هذه الآية في سورة هود في آخر السورة، لما قص الله قصص الأنبياء نوح وهود وصالح ولوط وإبراهيم وشعيب ثم موسى وهارون مع فرعون وجنده، بعد هذه القصص العظيمة وذكر الله عز وجل الناس في الآخرة وذكر الرسول فقال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ذكر ثم قال في أيضا في آخر السورة قال: إن الحسنات وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ثم قال: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، فلولا يعني هلا، يعني هلا كان من القرون من قبلكم الأمم السالفة أولو بقية يعني عدد قليل، أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. إذن هؤلاء البقية، الله عز وجل يقول: هلا كان من هذه الأمم التي أهلكناها بقية منهم بقيت ينهون عن الفساد الذي حصل في هؤلاء، فالذين أنجاهم الله عز وجل هم هكذا ينهون عن الفساد ويأمرون بالتوحيد ويأمرون بالإصلاح ويأمرون بالدين، أما الذين أهلكهم الله عز وجل فلم يكن فيهم هؤلاء، ولهذا هذا محل استنكار لهؤلاء الذين كفروا بالله وبرسله. قال: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. إذن البقية الذين ينهون عن الفساد في الأرض هم المصلحون، هم إيش؟ هم المصلحون ينهون عن الفساد في الأرض. واليوم مصطلح الفساد ومصطلح الإصلاح حصل فيه استخدامات متعددة، حتى صار الكفار من اليهود والنصارى يأتون بكلمة الإصلاح ولفظ الإصلاح، حتى عند كفرة اليهود والنصارى يقولون فلان إصلاحي والحزب الإصلاحي عندهم. فالإصلاح عندهم ليس هو المفهوم الشرعي، فيجب أن نفهم الإصلاح بحسب ما بينه الله عز وجل لنا، ونفهم الإفساد والفساد بحسب ما بينه الله عز وجل لنا. فعندهم عن الكفرة الإصلاحي هو الذي يتمرد على الموروثات كما يقولون، ويتمرد على النصوص كما يقولون، وهم عندهم نصوص محرفة، وعندهم دين محرف باطل لا يجوز اتباعه، بل يجب اتباع الإسلام. فعكس الإصلاحي عندهم الرجعي، والرجعي عندهم هو يتمسك بالموروث على ما فيه من ضلالات وشركيات وخرافات وتبديل وتحريف. إذن لا عبرة لنا بمصطلحات الكفار، ولا يجوز لنا أن نسوق ونسوق مصطلحاتهم وأفهامهم الفاسدة ودينهم المحرف فننزله على ما عند الإسلام وأهل الإسلام. كذلك بعض من يسمونهم المعارضة، الذين يعارضون ولاة الأمور ويعارضون الجماعة ويعارض ويتمرد يذهب إلى بلد أجنبي ثم يعلن أنه حركة إصلاح أو أنه يريد الإصلاح، وهذا هو رأس الإفساد، هذا رأس الشر، وهو من سلك مسلك الخوارج وأهل الأهواء وأهل البدع، ومع ذلك يسمي نفسه كما قص الله لنا عن المنافقين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فنسأل الله العافية والسلامة. ولهذا الصلاح في الأرض والإصلاح في الأرض هو بالتوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة وليس على الأهواء، وكذلك الإصلاح في الأرض بمحاربة الشرك وتطهير الأرض من الشرك، فالشرك هو أعظم فساد. ولهذا في سورة الأعراف وقد سبق الإشارة إلى هذا قول الله عز وجل والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، وهنا مدح الله هؤلاء بماذا؟ بأنهم مصلحون، إنا لا نضيع أجر المصلحين، فوصفوا بوصفين التمسك بالكتاب وإقام الصلاة. فالتمسك بالكتاب يشمل التمسك بالسنة، إذن إحياء الكتاب والسنة والعمل بالكتاب والسنة وتحكيم الكتاب والسنة والدعوة إلى الكتاب والسنة هذا هو رأس الإصلاح، هذا من جهة الأمور العلمية الاعتقادية. والجانب الثاني إقام الصلاة، والصلاة رأس العبادات وهي عمود الإسلام، فإذا أقام الصلاة أقام ما بعدها من الأمور المالية من الزكاة وكذلك الصوم والحج وإلى آخره، فهذا هو الإصلاح. إذن قول الله عز وجل فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، هذا فيه دعوة للمسلم أن يثبت على الحق وأن يكون من هؤلاء ومثل هؤلاء البقية الذين ينهون عن الفساد في الأرض، وهذا دليل على أن الأمم السالفة حدث فيها قلة للمؤمنين والصالحين وقلة من المتمسكين بالشرع المنزل عليهم، فهكذا سيحدث في الإسلام، في أهل الإسلام سيكون فيهم قلة في آخر الزمان. فبالفعل وجد في بلدان المسلمين من يحارب الشريعة الإسلامية ويبغض تحكيم الشريعة الإسلامية ويفرح إذا قيل القانون البريطاني أو القانون الفرنسي يطرب لذلك، وإذا قيل قال الله قال رسوله فر وضاق وتبرم، فهذا من المفسدين في الأرض، ولكن لا يشعر هو أنه مفسد، هو لا يريد الكتاب والسنة ويتعلل بالعلل الباردة ويحتج ربما بأفعال بعض القضاة أو بعض الأشياء التي ترد على الناس ويترك كتاب الله وسنة رسوله. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. من الغربة أيضا ومن أفعال المفسدين في الأرض نشر الكفر ونشر الإلحاد ونشر الإباحية ونشر التحلل من القيم والأخلاق، فهذا نسأل الله العافية والسلامة يعني ظهر في بعض البلدان، وهذا قد يقوى في بلد ويضعف في بلد ويختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان، فالمسلم عليه أن يصلح نفسه ويصلح من حوله قدر المستطاع بالدعوة والتعليم إلى السنة المحمدية وإلى ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هذا الأمر جاء مصرحا فيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فطوبى للغرباء، هنا قال بدأ الإسلام غريبا. أين بدأ الإسلام؟ في مكة، لما أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وهدى الله عز وجل من شاء من الصحابة، أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وخديجة، وبدأ الإسلام شيئا فشيئا يكثر أهله، فكان عددهم قليلا، فكان بداية الإسلام إيش؟ غريبا. بداية الإسلام غريبا، بدأ الإسلام غريبا يعني عددهم قليل المسلمون، والكفار ملأوا الدنيا ملأوا الأرض. قال وسيعود غريبا كما بدأ، وهذا من علامات النبوة ومما يدل على أنه رسول الله حقا ونبي الله صدقا صلى الله عليه وسلم، فقد أخبر بأمر لم يره وقد وقع في الأزمان المتأخرة، حتى عم الشرك وعمة الخرافة في أزمان، فصارت أغلب البلدان وليس كل البلدان يتقربون إلى الأضرحة والأموات ويستغيثون بالسادة ويتبركون بهم ويعتقدون أنهم يعلمون الغيب، فتحولت كثير من البلدان كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء، طوبى يعني الجنة، يعني هذه الدعوة دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يعطيهم الجنة، فطوبى للغرباء. رواه مسلم ورواه أحمد الحديث بن مسعود، وفيه من الغرباء؟ قال النزاع من القبائل، وفي رواية الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي لفظ يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وجاء يعني هذه الروايات يعني تشرح المعنى لكلمة إيش؟ الغرباء، فوصفوا بأنهم النزاع من القبائل، يعني ليس الجامع بينهم القبيلة، وليس الجامع بينهم أنهم من جنس واحد مثلا من قبيلة الفلانية أو من العرب أو من الروم أو من الحبشة أو من كذا، لا، هم النزاع من القبائل يجمعهم الدين. وهذا في بيان أن الرابطة بين المسلمين العظمى هي الإسلام، التي يجب أن يعتزى بها ويفرح بها ولا يفرح بغيرها، فالذي يجمع بين المسلمين هو الدين، ولهذا النزاع من القبائل جمعهم الدين. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم جميع أخواننا المسلمين على هذا الدين. الثانية من صفاتهم يصلحون إذا فسد الناس، هم أنفسهم يصلحون. الرواية الثالثة يصلحون، وهذه أفضل مقام أعلى، لأن الإصلاح هو الدعوة إلى السنة، قال يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، يعني معناه أن بعض الناس يفسد السنة ويترك السنة المحمدية إلى غيرها من الجاهليات أو البدعيات أو الخرافات أو الشركيات، فيأتي هؤلاء الغرباء يقولوا للناس هذا غلط، هذه السنة المحمدية كذا وكذا افعلوها، فيهتدي من الناس من يهتدي بسبب هؤلاء. فقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطائفة من الناس، وهم الذين يصلحون يدلون الناس على السنة المحمدية. ثم أورد حديث أبي أمية قال سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه فقلت يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية، وهي قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقال أما والله لقد سألت عنها خبيرا، يعني يقصد نفسه أنه خبير بالمعنى. لماذا؟ لأنه سأل الرسول عن هذه الآية، ولهذا قال سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم، قلنا منا أم منهم؟ قال بل منكم، رواه أبو داود والترمذي. وسيأتي بعض الروايات الشارحة لبعض الألفاظ الواردة في هذا. هذه الآية الكريمة قد يقرأها بعض الناس ويفهم منها ترك الأمر معروف والنهي عن المنكر وترك النصيحة، وقد قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه خطيبا
يشرح هذه الآية ويفند الغلط في فهمها. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم فصل فذكر أنه متى يعتزل الناس؟ إذا عم الباطل وعم الشر بحيث لا يوجد خير في الأرض، بحيث لا يوجد خير في الأرض، فحينئذ لك أن تتركهم وتبتعد عنهم. وهذا في آخر الزمان عندما يعم الشر، يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من إيش؟ من الفتن. هذا في البخاري قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو معنى هذا الحديث، يعني أن المؤمن ما دام أن المسلمين يقيمون الجمع والجماعات وتحت الإمام ولي الأمر، ولو كان فيهم من الشرور ما فيهم، لكن ما دام فيهم هذا الخير وهذا الاجتماع، فيعني تبقى معهم، تصلح ما تستطيع، ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا ما استطعت أطبق الشر على الأرض كلها. قال إذا رأيت شحا مطاعا، الشح موجود في النفوس، الشح ما فيه نفس إلا وفيها شح، لكن متى يكون مذموما؟ إذا أطاع الشح، فبخل بالزكاة وبخل بأداء الواجبات وبخل بالنفقة على من تلزمه النفقة عليه. الثاني وهوى متبعا، يعني رأيت الهوى هو المتبع ويتركون الدين. الثالثة ودنيا مؤثرة، دنيا لا تنون لأن آخرها ألف مقصورة، مؤثرة يعني آثروا الدنيا على الدين وأعرضوا عن الدين تماما، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. ها الحين يقول الرأي والرأي الآخر، أرى وأرى، كل واحد الآن صار يقول أرى وأرى وفي رأي وفي ظني، ويعرض عن كتاب ويعرض عن السنة ويعرض عن قول الصحابة ولا يبالي بذلك ولا يهتم لذلك، معجب برأيه، مستحسن لعقله. ماذا تفعل؟ حينئذ يرخص لك في ترك الإصلاح وترك الأمر معروف وترك النهي عن المنكر في هذه الحالة اللي أطبق الشر على الأرض. أما إذا كان فيه شر وفيه خير، فالمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ولهذا يعني أيضا حتى العزلة في البراري هذه خطر على دين الإنسان، خطر على دين الإنسان، لأنه يضعف، يضعف دينه، لا يشهد جمعة ولا جماعة، ويتوحش في خلقه، وربما تهجم عليه الوساوس، وربما تهجم عليه الفتن، وربما يرق دينه. أما كونه مع الجماعة ومع المسلمين يشهد الجمعة والجماعات هذا خير له، لكن لا يشاركهم في المعاصي، لا يشاركهم في الباطل. فهذه الفيصل في مسألة العزلة. لكن إذا صار ليس هناك جمعة ولا جماعة وعم الشر حتى في البلدان والقرى والأمصار، فحينئذ يكون الاعتزال في هذه الحالة يفر بدينه من إيش؟ من الفتن. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يعتزل جماعة المسلمين وإمامهم ويشذ عنهم ويترك الجمع والجماعات، هذا فعل الخوارج. لكن إذا زال هذا الخير كله ولم يوجد جمعة ولا جماعة ولا إمام، حينئذ رخص له فيش في اعتزال الناس، فعليك بنفسك ودع عنك العوام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر. الله أكبر، هذا المثل مثل نبوي، والمثل القرآني والمثل النبوي يجب العناية بجميع أجزائه وأطرافه فإنها مقصودة. فالقابض على الجمر يشعر بإيش؟ الحرارة والألم، وربما يحترق بعض إيش؟ الجلد ويتأذى. هكذا المتمسك بالسنة يجد إيش؟ الأذى، ويجد المضايقة، ويجد العنت من بعض الناس، وبعض الناس يستهزئ به ويتهكم به على تمسكه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل القابض على الجمر. فلا يرخص له في ترك السنة لوجود الأذى، اصبر على أذى الناس واصبر على السنة. قال للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم، يعني هذا لما كان هذا البلاء العظيم وهذا العنت الذي يواجهه المتمسك بالسنة صار له الجزاء الكبير، الجزاء الكبير من الله عز وجل، فصار عمله واستقامته وتمسكه بالدين يضاعف له بأجر 50 من الصحابة لو عمل. وهل معنى هذا أنه أفضل من الصحابة؟ الجواب لا، ليس معناها أنه أفضل من الصحابة، ولكن الله يجازيه فيضاعف له عمله حتى يكون هذا العمل مضاعفا 50 ضعفا مثل ما لو عمله الصحابي. فهو يعني لو عمل الصحابي صدقة مثل أن يتصدق بالمد أو نصف المد، فإنه أعظم من جبل أحد ممن بعدهم، أليس كذلك؟ فهذا الذي في زمن الغربة يجد المضايقة ويجد العنت ويجد أذى الناس واستهزاءهم ويجد محاولاتهم الشتى لصرفه عن سنة النبي وهو متمسك بالسنة، يضاعف له الأجر 50 ضعفا ممن لو عمل هذا من الصحابة. لكن ليس معنى هذا أنه صار هو أفضل من الصحابة، لا، لا يمكن أبدا، فالصحابة هم خير القرون. ولهذا الصحابة سألوا هذا السؤال، يعني العمل منا ولا منهم الذي ضاعف؟ قال بل منكم، يعني لو عملتم أنتم هذا العمل فإن في آخر الزمان يضاعف له 50 ضعفا. وهذا يدل على فضل الثبات على السنة، وهذا فضل الغرباء، باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل إيش؟ الغرباء. قال: وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنه ولفظه: إن من بعدكم أياما الصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. قيل: يا رسول الله منهم؟ قال: بل منكم. هذا تأكيد. ثم أورد حديثا فيه بعض المقال لأنه مرسل، لكنه يعني هذه الأحاديث المرسلة تعتبر في قسم الضعيف، لكن العلماء يأتون بها للاستشهاد في هذه المسائل والاعتضاد وليس الاعتماد. وهذا في كتاب البدع والنهي عنها لابن وضاح. قال: إنكم اليوم على بينة من ربكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في الله، ولم يظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وستحولون عن ذلك أو ستحولون عن ذلك، فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في الله وتظهر فيكم السكرتان، فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50. قيل: منهم؟ قال: لا، بل منكم. وله بإسناد عن المعافري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء الذين يتمسكون بالكتاب حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفى. كل هذه الأحاديث تدل على المعنى السابق ذكره، وهو فضل التمسك بالسنة وفضل الغرباء، وأن الإنسان يثبت على الإسلام ويثبت على السنة حتى لو تغير الناس. إذا حصل في الناس تركوا صلاة الجماعة، أو بعض الناس تركوا صلاة الجماعة لأهواء ولا لشبهات ولا لدعاة ضلالة، يقولوا لا تصلون الجماعة في المسجد بواجبه وكذا وكذا، ويظلون الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المتمسك بالسنة له أجر عظيم، ما يبالي بهؤلاء. فنقول لإخواننا المسلمين: تمسكوا بالسنة حتى لو حصل ما حصل، تمسك بالسنة واثبت عليها، وسأل الله الثبات. نسأل الله يثبتنا وإياكم على السنة يا رب العالمين.
قال رحمه الله: باب التحذير من البدع. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء، وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود. وقال الدارمي: أخبرنا الحكم بن المبارك، أنبأنا عمرو بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال: أخرج أبو عبد الرحمن؟ قلنا: لا. فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال: فما هو؟ قال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول كبروا 100 فيكبرون 100 فيقول هللوا 100 فيهللون 100 فيقول سبحوا 100 فيسبحون 100. قال فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا. قال انتظر رأيك أو انتظر أمرك. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصى نعد بها التكبير والتهليل والتسبيح. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل
لم تبلى
وهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة
بابي
أو مفتتح باب ضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لم يصبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وأيم الله لعل أكثرهم منكم، ثم تولى عنهم. فقال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج، والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذا آخر باب من كتاب فضل الإسلام، يقول فيه رحمه الله باب التحذير من البدع، يعني ختم المصنف هذا الكتاب بعد أن مشى مع القارئ في مجموعة كبيرة من النصوص والتوجيهات في بيان فضل الإسلام، حذر في ختام الأمر من البدع. قال عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. قال الترمذي حديث حسن صحيح. هذا الحديث يعني نقف معه وقفات، منها أولا مشروعية الوعظ، والوعظ يكون بالقرآن وبالسنة، وهذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث فضل الصحابة لأن قلوبهم لينة وطيبة فتأثروا وذرفت عيونهم. وقد تقدم أن الأحوال التي تكون عند المواعظ التي يحبها الله عز وجل وجل القلب ودمع العين واقشعرار الجلد، وأما ما زاد على ذلك من الصراخ أو الغشي أو الرقص أو الهز أو غير ذلك مما يفعله بعض المبتدعة فلا خير فيه. ولكن إذا وقع الصراخ أو الغشي بغير قصده فلا يلام إذا كان غير متعمد لذلك، لكن لا يمدح أيضا. الأمر الثالث قول العرباض رضي الله عنه وعظنا رسول، هذا ورد في الترمذي أنه بعد صلاة الفجر، في الترمذي أنه قال وعظنا بعد صلاة الغداء، يعني بعد صلاة الفجر كانت هذه الموعظة. فلما تأثروا ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يفارق الدنيا، ولهذا قالوا كأنها موعظة مودع فأوصنا. وفي مشروعية طلب الوصية إذا كان العالم من أهل السنة والرجل الصالح مستقيم على السنة، تطلب منه الوصية، يوصيك بتقوى الله، يوصيك بطلب العلم، يوصيك بالمحافظة على البر، يوصيك بكذا وكذا. هنا طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم الوصية لأنهم ظنوا أنه سيفارق الدنيا، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم إلى آخره. إذن الوصية هذه لمن؟ للصحابة. ولمن؟ وللأمة، يعني لنا ولمن بعدنا ولمن قبلنا، هذه الوصية عامة، فيجب على كل المسلمين أن يعوها ويحفظوها ويعملوا بمضمونها. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم حق، إذا سمعه المسلمون يجب عليهم أن يعملوا به. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. إذن أوصاهم بوصيتين عظيمتين، الأولى فيها صلاح الدنيا، صلاح الدنيا بالسمع والطاعة لولاة الأمور وهي الثانية في الترتيب، والوصية الأولى بتقوى الله عز وجل وهي صلاح الدين وصلاح الآخرة أيضا. فتقوى الله عز وجل فعل الواجبات وترك المحرمات وأن تعمل بنور الله على هدى من الله عز وجل ترجو ثواب الله وتخشى عقابه، وأن تترك معاصي الله على نور من الله عز وجل ترجو ثوابه وتخشى عقابه. والسمع والطاعة تقدم شرح الفرق بين هاتين الكلمتين، ولمن السمع والطاعة لولاة الأمور، فتسمع وتطيع لولي أمر المسلمين. قال وإن تأمر عليكم عبد، في رواية أخرى عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، وهذا فيه أن الولي الأمر إذا تولى على المسلمين حتى لو كان بعض الناس لا يرضاه، إما لكونه عبدا وإما لكونه حبشيا ليس من العرب، وإما لكونه رأسه فيه دمامة وفيه جماله نقص دميم المنظر أو لغير ذلك من الأسباب. فلا بد من السمع والطاعة لولي الأمر حتى لو لم يرضه بعض الناس أو كان فيه نقص، وهذا يدل على أن السمع والطاعة لولي الأمر حتى لو لم تستكمل الشروط التي ذكرها العلماء في الإمام. فالشروط التي ذكرها العلماء هي الشروط الواجبة، لكن قد تتخلف هذه الشروط لأن يتولى عليهم من ليس فيه هذه الشروط، فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة حتى لو نقصت هذه الشروط. الأمر الآخر من فوائد هذا النص قوله صلى الله عليه وسلم تأمر، والتأمر يدل على أنه بغير اختيارهم، فهذا ذكره العلماء أن مسألة السمع والطاعة لولي الأمر والولاية تثبت بأحد طرق ثلاثة: اختيار أهل الحل والعقد، والثاني ولاية العهد أن يلي بالعهد لمن بعده فيبايعه الناس فإذا مات تولى ولي العهد، والحالة الثالثة هو إيش؟ الغلبة. فهذه الأحوال الثلاثة ذكرت في النصوص وعمل بها الصحابة، ولهذا ذكروا هذه المسألة في ولاية عبد الملك بن مروان. وإن تأمر عليكم عبد، ثم قال وإنه من يعيش منكم، يعني تطول مدته، فسيرى اختلافا كثيرا. المقصود بالاختلاف هنا المخالفة، والمقصود بها البدع والأهواء. قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. سنة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة، وهي كل ما حفظ عنه من قول وتقرير وعمل وخلق، وهذه السنة يجب العمل بها والمحافظة عليها. أيضا سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. فأيضا قال عضوا عليها بالنواجذ، عضوا بفتح العين، عضوا عليها بالنواجذ، وهي مؤخر الأضراس الكبيرة، والعض عليها بالنواجذ يدل على شدة التمسك، شدة التمسك بالسنة. وهذا مثل قوله عز وجل فاستمسك بالذي أوحي إليك، وقوله والذين يمسكون بالكتاب، هنا قال عضوا عليها بالنواجذ. وحري بكل مؤمن ومؤمنة أن يفعل هذا ويتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل بتقوى الله والسمع والطاعة. والعجب ممن يعني عنده معرفة بهذا الحديث ثم إذا قرأه على الناس يأخذ بأوله ويترك آخره، فيقول وقد سمعت أحدهم يقول عليكم أوصيكم، فقال أوصيكم بتقوى الله، ولم يذكر الجملة الثانية وهو إيش؟ والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. لماذا؟ لأن في قلبه هوى ضد ولي الأمر فلا يرى السمع والطاعة. فعليك أخي الكريم وأخي المسلم أن تقبل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وتجعله على العين والرأس وتبلغه كما قاله صلى الله عليه وسلم، فلا أحد يجوز له أن يتعقب الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي وصفه الله فقال إن هو إلا وحي يوحى، وقال عنه ما ضل صاحبكم وما غوى. فهو أنصح الناس وأرحم الناس وأعلم الناس، والذي يوحي إليه يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم قال وعن وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. إذن لا يجوز أن نقول ما قاله بعض المتأخرين أن البدع تنقسم إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، أو نقول أن البدع تنقسم إلى خمسة أقسام: بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة مباحة وبدعة مكروهة وبدعة محرمة. هذه التقسيمات مضادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، فلا يجوز أن نقول لا ليس كل بدعة ضلالة، هذا كلام الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فيجب أن نقوله كما قال عليه الصلاة والسلام، نقول كل بدعة ضلالة. طيب ما الموقف من ما نقل عن عمر لما قال نعمة البدعة هذه في صلاة التراويح؟ يقصد البدعة اللغوية، لأن التراويح النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس ثم ترك ذلك خاشية أن يفرض عليهم، ثم بقي الأمر الناس يصلون أوزاعا في عهد أبي بكر، ثم في أول خلافة عمر يصلون أوزاعا، ثم جمعوا على إمام، فلما رآهم اجتمعوا على إمام يعني قال نعمة البدعة هذه، يعني الشيء الجديد الذي فقده الناس، وإلا هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولطالب العلم ولمن أراد التوسع أن يرجع إلى كتاب جامع العلوم والحكم شرح جوامع الكلم لابن رجب الحنبلي، فأجاب عن ما نقل عن الشافعي وما نقل عن بعض المتأخرين، وكذلك كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية، فإنه أجاب عن بعض اعتراضات المتأخرين ممن قسم البدع إلى حسنة وسيئة أو إلى خمسة أقسام كما تقدم. قالوا عن حذيفة رضي الله عنه قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، يعني العبادات توقيفية، العبادات توقيفية نتوقف فيها على الشريعة، فلا يجوز لنا أن نحدث عبادة لم يأمر من الشرع بها ولم يفعلها الصحابة، والصحابة لا يمكن أن يتعبدوا ببدعة، ولهذا يعني علينا أن نعرف أن الصحابة رضي الله عنهم هم خير القرون، وكل ما فعله الصحابة وأجمعوا عليه فإنه هدى، ولهذا قال والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فلم يفعل الصحابة بدعة بناء المساجد على القبور ولا دفن الأموات في وسط المساجد، ولم يفعل الصحابة رضي الله عنهم البدع التي يفعلها بعض الناس في الجنائز، ولم يفعل الصحابة هذه البدع التي تنتشر في أرجاء الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية، لم يفعل الصحابة بدعة المولد، لم يحتفلوا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أو بميلاد غيره، ولم يفعلوا احتفالا في أول رجب ولا في وسط شعبان ولا في غيرها، لا. فعلينا أن نقتدي بهم. ثم ختم المصنف كتاب فضل الإسلام وهذا الباب بهذه القصة العجيبة، القصة المليئة بالفوائد، وقعت في عهد إمارة عبد الله بن مسعود على الكوفة، فإنه كان أميرا على الكوفة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأول خلافة عثمان، ثم انتقل بعد ذلك إلى المدينة وتوفي في سنة 32 في ودفن في المدينة ابن مسعود، فكانت إمارته للكوفة في زمن عمر وأول زمن أول خلافة عثمان رضي الله عنه. هذه القصة رواه الدارمي في السنن وهي في أول كتاب الدارمي، قال طبعا ابن مسعود لابد أن نعرف أنه من السابقين الأولين من المهاجرين ومن خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن القراء، ويقول أبو موسى يقول الراوي كنا نجلس عند باب بيته قبل صلاة الفجر، فإذا خرج مشينا معه إلى المجلس الذي يجلس فيه في المسجد، وجاء أبو موسى الأشعري إلى هؤلاء المجتمعين عند باب ابن مسعود أمير الكوفة، فجاء فقال أخرج أبو عبد الرحمن، يقصد عبد الله بن مسعود، طلع من البيت ولا لا؟ فقالوا لا لا زال، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد أمرا آنفا أنكرته ولم أرى إلا خيرا، قال ما رأيت؟ قال يعني إن عشت سترى، يعني بعد قليل سوف ترى هذا الأمر العجيب، رأيت في المسجد حلقا قوما حلقا جلوسا وينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل في أيديهم حصى، يعني الحلقة دائرة وفي وسط الحلقة رجل معه إيش؟ حصى، ويقول لهم كبروا مئة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، حتى وهو يعد بالحصى يكبر معهم، هذا فيه إنكار الذكر الجماعي، الله أكبر هو يقول وهم يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعد بالحصى ثم يقول هللوا مئة سبحوا مئة على هذا النحو. فقال ابن مسعود الأمير لابن موسى ماذا قلت لهم؟ قال لم أقل لهم شيء، انتظار رأيك وأمرك. فهذا يدل على أن الناس يرجعون للراسخين في العلم، يرجعون لولاة الأمر ويرجعون للراسخين في العلم في الأمور الدينية. هنا قال أنا أنتظر رأيك وأنتظر أمرك، مع أن أبا موسى رضي الله عنه فقيه وعالم من علماء الصحابة، لكن هكذا يحترم العلماء بعضهم بعضا ويتأدب العلماء مع بعضهم. وهكذا نقول لإخواننا المسلمين اليوم، ارجعوا للراسخين في العلم في النوازل وفي ما يشكل عليكم في مسائل الدين في مسائل العبادة، ارجعوا للعلماء الراسخين في العلم المعروفين بالسنة والاتباع. فقال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق. إذن بالفعل لما جاءوا شاهدوا صارت حلقة هنا وحلقة هنا وحلقة هنا وحلقة هنا، في كل حلقة إيش رجل، يعني أعداد غفيرة، الآن صارت الأعداد كبيرة، عدة حلقات وفي كل حلقة رجل. فوقف عليهم، وفي رواية أخرى أنه كان متلثما حتى لا يعرفونه ويريد يتأكد، وهذا فيه أن ولي الأمر يجب عليه أن يتأكد ويتثبت ويرسل العيون ويتثبت من الأوضاع وينظر في الأنشطة التي تكون في المجتمع، قد تكون أنشطة تضر بالمجتمع، قد تكون مضرة بدينهم، وكذلك جميع الأنشطة التي فيها خطر يراقب ويتتبع. فوقف عليهم فلما تأكد فك اللثام وقال ما هذا الذي تصنعون، ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ فقالوا حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. فقال عدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ثم قال ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلاكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم متوافرون، يعني أحياء موجودون، عمر موجود، الصحابة موجود، أو عهد عثمان يمكن، وهذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبلأ، يعني لا زال، يعني العهد قريب بينكم وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيه يمكن لا 10 أو 15 سنة أو أكثر قليلا، ما تجاوزت 20 سنة، وآنيته لم تكسر، يعني حتى أوانيه لم تكسر. والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، يعني ما فيه إما أنكم بهذه البدعة تدعون أنكم أحسن وأهدى من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز ولا يمكن مسلم يقول أنا أحسن من النبي. إذن صار الحل الاحتمال الثاني هو الحق، وهو أن مفتتحوا باب ضلالة. وهكذا نقول لكل مبتدع ابتدع في الدين، إما أنك أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أو أنك فتحت باب بدعة وضلالة. فاعتذروا قالوا والله ما أرادنا إلا الخير، هذا الحذر العذر ليس بوجهه. وهذا دائما أهل البدع يقول والله حنا الخير، ذكر تنكر علينا الذكر، تنكر علينا كذا. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه، ما تكفي النية الصالحة وإرادة الخير، لابد من موافقة السنة المحمدية. فالبدع التي نشاهدها اليوم، والله بعض الناس يقول والله يا أخي ناس طيبين وكذا، لا لا تتساهل، مدام خالف السنة ما يكفي النية الصالحة. ثم ربط ابن مسعود بين هذه البدع في المسجد وبين الخروج على جماعة المسلمين، وهذا فيه يسمى الحس الأمني. الحس الأمني أنك لا تتساهل في صغائر الأمور وصغائر الشرر، شرر صغير تتساهل فيه يؤول إلى الخروج. ثم قال حدثنا رسول الله أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، والحديث تتمته يمرقون من الإسلام وإلى آخر الوعيد الشديد لا أقتلنهم قتل عاد. قال ابن مسعود وايم الله، هذا قسم، لعل أكثرهم منكم. إذن أعطاهم التحذير وأنكر عليهم وأزال هذا المنكر. بعد عدة سنوات هؤلاء المبتدعة خرجوا للصحراء الجبانة وعند القبور وأخذوا يعيدون الكرة، واعتزلوا في آخر عهد عثمان، وقد مات ابن مسعود ولم يرى هذا الشيء منهم. فصدق ظن ابن مسعود، يقول عمرو بن سلمة الراوي رأينا عامة أولئك الحلق يعرفونهم، يعرفون بأشكالهم بأسمائهم، يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. إذن لا نتساهل في صغائر البدع ونقول والله هذه بدعة صغيرة، خلهم مدام منهم في ذكر خلهم، لا. لذلك الآن مثلا الحوثيون مثلا أول ما بدأ أمرهم إيش كانوا يصنعون؟ يذهبون إلى الجهال والفقراء يعلمونهم يلقنونهم العقيدة الفاسدة. فماذا حدث؟ حدث آخر الأمر صار هؤلاء يحملون السلاح على أهلهم وعلى جماعتهم وعلى أهل السنة. وهكذا دائما الصوفية والمبتدعة في كل مكان، الخوارج يخرجون إلى الأودية والشعاب ويجمعونها الشباب ويلقنونهم ويلقنونهم أشياء. لا، إحنا ديننا ما فيه سرية، علن أمام الملأ، كتاب الله وسنة رسوله بالطريقة الصحيحة. ولهذا يجب على المسلم والمسلمين وعلى الشباب المسلمين أن يحذروا، وعلى المربين وعلى الموجه وعلى ولاة الأمر وعلى الجهات كلها أن تحذر، أن هناك من يبدأ بدايات خطيرة لكنها عند نظر بعض الناس أن هذا أشياء يسيرة، لكن تؤول إلى أشياء خطيرة. هذا كتاب فضل الإسلام، انتهى بهذه القصة. وهذا كتاب كما رأينا كتاب كثير الفوائد، عظيم النفع، آيات وأحاديث وآثار عن الصحابة والتابعين، فكلها تصب حول موضوع المحافظة على الإسلام، معرفة نعمة الإسلام والعقيدة والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم، والبدع والبعد عن البدع كلها وأهلها. أسأل الله جل وعلا أن يغفر للشيخ محمد بن عبد الوهاب مؤلف هذا الكتاب، وأن يغفر لجميع علماء المسلمين، وأن يغفر لنا ولكم ولجميع إخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفي ختام هذا الفصل المبارك أشكركم فضيلة الشيخ لما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.